موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف قرأ الآباء في القرون الأولى العهد القديم؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لأبد أمين. كيف قرأ الآباء في القرون الأولى العهد القديم؟ يعني كما ذكرت في مرات سابقة لم يكن لدينا كتاب اسمه العهد القديم، إنما كان لدينا التوراة والأنبياء والكتب. ولذلك كانت التوراة أسفار موسى الخمسة تعتبر أسفار الشريعة، والأنبياء النبوات عن رب يسوع المسيح له المجد. وأرجو أن الإخوة اللي يعني يسمعوا يسألوا، لأن الحقيقة الموضوع مهم جدا وحساس، لأن إحنا في بداية النهضة القبطية خضعنا دون أن ندري للاتجاه الإنجيلي بأن العهدين متساويين، وهذا الرأي لم يكن معروف في الكنيسة الجامعة على وجه الإطلاق. وأول من جعل العهد القديم مساوي العهد الجديد هو يوحنا كالفن، ونحن نعتبر العهد القديم هو كتاب الموعظين والعهد الجديد هو كتاب المؤمنين، ولذلك العهد الجديد وحده يقرأ في الخدمات الكنسية في الليتورجيات، والنبوات تقرأ في الأعياد السيدية والصوم الكبير لأنها من كتب الأنبياء، ولكن لا تقرأ التوراة إلا في فصول مختارة للكلام عن الفصح. يعني أرجو أن هذه العجالة السريعة تفتح لكم باب الفكر والبحث، لأن يعني إحنا عايزين عشان خاطر يعني نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل محتاجين إلى ساعات كثيرة، ولكن في الوقت الحالي يهمني إن إحنا بس يعني ناخد فكرة عامة وبعدين نخش في التفاصيل. إيه اللي خلى الكنيسة المسيحية تبقي على العهد القديم في الكتاب المقدس؟ حاجتين. حاجة الأولى النبوات. الحقيقة النبوات مش التاريخ، يعني أسفار التاريخية لم تحظى باهتمام كبير عند باقي الكنيسة. أسفار التاريخية ابتدت الكنيسة الغربية تهتم بها، اللي هي الملوك وصمويل وأخبار الأيام والخروج والقضاء. الأسفار التاريخية اللي فيها تاريخ بني إسرائيل ما كانتش الحقيقة ليها أولوية كبيرة في القراءات الكنسية ولا حتى في التعليم المسيحي، كانت تقرأ لتعليم الموعظين ولكن ليس في داخل الخدمات الكنسية. وراجع القطمارس بتاع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي هو بتاعنا يعني، وقطمارس الروم والسريان والأرمن، أنا رجعت وشفت، وإذا أنت شفت حاجة أنا مشفتهاش يبقى كتر خيرك لو قلت لي عليها. العهد القديم الحقيقة في عند اليهود الشتات احنا بنسميه بالدياسبورا، زي واحد ربما كان معاصر للقديس مرقس الرسول في نون الإسكندراني، أرى العهد القديم يهود الشتات تلاقوا أن الكلام اللي فيه كلام لا ينطبق على وجود اليهود في الشتات، فلجأوا إلى التفسير أو التأويل الرمزي. احنا بنسميه في لغة التفسير التايبولوجي. تيبوس كلمة يونانية معناها علامة أو رمز، فاعتبرت يعني مثلا في روم بيعتبر خروج بني إسرائيل من أرض مصر، وخد بالك هنا من نقطة أنه عايش في إسكندرية فمش هيخرج من أرض مصر، هو موجود في إسكندرية وكان فيه جالية يهودية كبيرة جدا في إسكندرية، وهم دول اللي ترجموا العهد القديم للعهد الجديد لليونانية، ودي ساعدت على اقتباسات الآباء في العهد الجديد خدموا العهد القديم السبانية. وأصبح فرعون بيبص لنفسه أنا يهودي موجود في إسكندرية فأخرج أروح فين. فاعتبرت رحلة الخروج هي خروج النفس من العالم لمعاينة أسرار الله. طبعا هنا حصل مزج كبير جدا بين الفكر اليهودي وبين الأفلاطونية المحدثة اللي هي النيو بلاتونيزم اللي كان هي مركزها مصر، لأن أفلاطين أصلا اسكندراني مولود في مصر، وجدد الفكر الفلسفي لأفلاطون وكان يعني من أكبر المساهمين في الفكر اليوناني القديم. أنا اعتبر، وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، اعتبار ان العالم الحقيقي هو العالم السماوي الروحي الدائم الأبدي، والعالم الأرضي ده عالم غير أبدي وعالم خاضع للتغيير ومؤقت، وبالتالي مفيش حقيقة أبدية في العالم الأرضي. العالم الأرضي ده كون يعني الكوزموس ده شيء مؤقت زائل. أفلاطون قبل أفلاطين كان عنده تشبيه إن في واحد قاعد في كهف ووشه وعينيه على الحيطة بتاعت الكهف مش على فتحة الكهف، ففي ناس بتعدي قدام فتحة الكهف هو بيشوف أشباح على الحيطة بتاعت الكهف لكنه لا يرى الحقيقة. ده معناه إن العالم المثالي هو العالم الروحي، والعالم المادي ده عالم غير مثالي وعالم متغير وما فيش أي حقيقة أبدية. طبعا أباء الكنيسة الكبار لقوا أن الأفلاطونية الحديثة والأفلاطونية المحدثة أفلاطون أفلاطين ما يمشوش مع التعليم المسيحي، على اعتبار أن في العالم المادي ده هو العالم اللي فيه ملكوت الله، العالم اللي الابن تجسد واخد طبيعة إنسانية وسكن في وسطينا وأعطى كل أمثال الملكوت من الواقع المادي، مثل الزارع لابن الضال، الفريسة والعشار، السمان الصالح، كل الأمثال عبارة عن عمل الله في الكون. لأن طبعا الفكر الكتابي أو الفكر السامي السماتيك يعني لا يقبل انفصال السماء عن الأرض، فكرة الانفصال فكرة يونانية لا تقبلها الدين المسيحي خالص. كمان ثنائية الجسد والروح، إن الروح هي الحقيقة الإنسانية وإن الجسد ده شيء مادي زائل مليش أي قيمة، ده يتعارض مع استعلان المحبة الإلهية للإنسان في الجسد الإنساني. ولذلك الكلمة صار جسدا في إنجيل يوحنا 1:14 كانت تعتبر صدمة بالنسبة للفكر اليوناني القديم. فلما الآباء تدعو العهد القديم، العهد القديم لا ينطبق على الحياة المسيحية، المسيحية يعني فقط كثيرا ما جاء في العهد القديم. وعايز أقول لكم فقط في إيه يعني، إحنا بنغلط إخوة غلطتين كبار مزعجين جدا لضميري ولقلبي. إحنا بنحس الغلطة الأولى إن إحنا بنحس إن الوصايا اللي جت مع في التعليم المسيحي للرب يسوع المسيح نفسه إنها وصايا أسمى وأعلى وأكبر، وزي ما بيقولوا بالتعبير المعاصر المسيح يسوع رب المجد رفع سقف الوصايا. كان مش صحيح، الوصايا في متى 5 و6 و7 لحد 8 كمان ما هيش رفع للوصية وإنما إعادة الوصية إلى الحياة الداخلية. يعني في خطأ في القراءة وفي التدقيق في معاني النص. لأن الوصية هي خاصة بالملكوت، والملكوت ما فيش العداوة ولا البغضة ولا الطلاق إلا في حدود معينة، وما فيش الإبقاء على الفكر العرقي المتطرف، لما أن الله بيشرق شمس على أبرار الأشرار ويقبل أشر الخطاة في الملكوت. ده غير الكلام القديم اللي جاء في العهد القديم. الغلط الثاني، خطأ الثاني، إن الوصايا خاصة بالخلقة الجديدة، يعني هي دي طريق التحول لكيان الإنسان. وهنا الخطأ مش إن أنا أعمل وصية عشان خاطر أبقى جديد، لا، أبقى جديد عشان أعمل وصية. تحول في كيان الإنسان يجعل وصايا المسيح هي الحياة الجديدة. لما الآباء قروا العهد القديم قالوا إيه خروج بني إسرائيل من أرض مصر؟ ده يمثل رحلة الإنسان من إنه موعوظ إلى إنه مؤمن إلى إنسان مهان أسرار الله. فعلماء العهد القديم والتاريخ الكنسي قالوا بس تعلم أوريجينوس أخذ نفس الخط بتاع فيليون الإسكندراني. طبعا في تشابه كبير جدا، لكن في اختلاف كبير. ليه؟ اختلاف الأول إن فيليون ما عندوش التجسد، يهودي، لو قام بالتجسد بقى مسيحي، وبالتالي ما عندوش الحدث الإلهي والاستعلان الإلهي اللي ربط السماء والأرض، ما عندوش، لأنه عايش في زمن العهد القديم. النقطة الثانية، الفرق بين أفلاطون وبين أوريجينوس، إن أوريجينوس مسيحي، وكمسيحي يرى إن في حقيقة في العالم المادي، ولكنها حقيقة فائقة جدا يعبر عنها الرمز. يعني الحقيقة يعبر عنها الرمز، لكن الحقيقة موجودة في العالم المادي. يا ريت فيليون قال هذا الكلام كان بقى مسيحي، لأن الرموز اللي بلا حقيقة دي بتنقل الحقيقة من العالم المادي للعالم المثالي، العالم الروحي، العالم بتاع أفلاطون اللي هو إنسان الكهف. لكن عند أوريجينوس كمسيحي بعد كده بقى قس، وكان بيمارس الأسرار وبيخدم في الكنيسة بيقول الموعظين، اللي بيعمله هو في الكنيسة ده حقيقة، وحقيقة أبدية موجودة في الكون، مصدرها المسيح والروح القدس اللي هم موجودين وحلين وكأنين في الكنيسة بحلول أبدي. يعني أنا على ما أظن لحد ما سمعت محاضرات عن العلامة أوريجينوس جامعة كامبريدج، ما كانش في حد بيقول في الإكليريكية أنا طالب إن حلول الروح القدس في الكنيسة وحلول أبدي. ده إحنا كنا بنظن إن الروح القدس بيحل بس لما بنستدعيه في الخدمات الكنسية، لكن حلول أبدي في كلام الرب يسوع المسيح في يوحنا 14:15، يمكث معكم إلى الأبد. واستدعاء الروح لأنه موجود حالل في الكنيسة مش لأنه غايب. النزول من السماء تعبير استخدم تجسد الرب فقط، لأنه تعبير يحتوي على الاتضاع الفائق للابن الكريم. ونزول روح القدس مرة واحدة في يوم العنصرة، ولم تستخدم كلمة نزول، استخدمت كلمة حلول. ليه؟ لأن روح القدس حل الرب يسوع المسيح في معمودية الأردن، كان بيحل في العهد القديم قبل تدبير الخلاص. فاحنا هنا في العهد القديم الحقيقة مستقبلية في مجيء المسيح، حقيقة مستقبلية في مجيء المسيح. في العهد الجديد، في عهد ربنا يسوع المسيح، الحقيقة موجودة أبدية، ولأنها أعظم من الفكر ومن القدرة العقلية، فبنستخدم أحيانا بعض الرموز. أنا بس ليه وقفة صغيرة هنا، إن لما كنا بنسأل الأساتذة بتوعنا عن الرموز في القداسات يقولك عشان تفكرك بكذا، اللي كان تذكر مش عارف إيه. لكن لما قلنا شرح الأباء للليتورجية ما لقيناش كلمة رمز، لقينا كلمة علامات، علامات ليتورجية، لا لكي تذكرني بما حدث بل لكي تفتح أمامي رؤية ما يحدث. هي أولى ورد تاني، الرموز أو العلامات، الكلمة اللي تعجبك خدها، لا تذكرني بما حدث في الماضي زي الصلب والقيامة إلى آخره، وإنما تفتح أمامي مجال الرؤية لكي أستوعب ما هو حادث. ها ألف دال س، حادث واقع موجود. وأنا كنت الحقيقة أتضايق من شرح الخدمات الإلهية بالطريقة اللي كانت موجودة عندنا في العصر الوسيط، ولما لقيت إن في حقيقة أبدية أزلية موجودة في داخل الحياة الكنسية، وإن دي كلها أشياء وضعت علشان تغرس روح التقوى وتعيد الإنسان للرؤية مش للذاكرة بس. يعني إحنا نتذكر وكان فتح الوعي على ما هو حادث، غير ما أنت بتتذكر لأن في شيء حصل في الماضي وغايب عنك وأنت بالطقوس أو بالرموز تتذكره. يعني أبسط شيء يتقال وكلكم سمعتوه، الاتجاه للشرق، رجل للشرق اللي قالك المسيح طلع من ناحية الشرق وجاء من ناحية الشرق اللي كان يتذكر. كل أسف الكلام ده غير معروف، ده العصر بسيط. احنا الاتجاه بالشرق للشرق لان احنا في المعمودية جحدنا الشيطان واحنا بصين للغرب، واعترفنا بالإيمان واحنا بصين ناحية الشرق. فانت لما تبص ناحية الشرق بتبص كمؤمن جحد الشيطان امن بالمسيح وارتبط إيمانه بالمسيح، هي انفتاح الوعي على النعمة التي تعطيك المعمودية. عهد القديم، هنا ناخد مثل لأن احنا ساعات نلاقي بعض الإخوة الوعاظ بيجيبولنا العهد القديم ويلبس الألف الريال. طيب، خروج من أرض مصر ونزول المن والسلو، إنجيل يوحنا 6، وهنا في خلفية تاريخية إن ده كان عيد فصح، وأكمل كلام الرب يسوع المسيح في مجمع كفر نحوم. يعني ابتدى عند البحيرة وروح على كفر نحوم وقال الكلام إن هو الجسد، وبعدين قال أنا المن. في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 6، الرب يسوع المسيح كان في عيد فصح، وفي عيد الفصح اليهود بيحتفلوا بنزول المن والسلوى في بعد خروج من البحر الأحمر. وبالك من العلاقة بين العهدين هنا إزاي تتفهم بشكل أرثوذكسي. ففي العهد القديم نزل منه سلوى، في العهد الجديد المعلم رب الحياة ما بيتكلمش على السلوى، بيتكلم على المن بس. وبعدين ما تجيش تقول لي أصل السلوى كان نوع من الطيور بتتاكل، وبالتالي حل محل السلوى الجسد والدم. أقول لك أبدا، ده هو الحادثة بتاعت المن حصل في البرية. فقول لهم إيه؟ خل بالكم من الكلام، بقول لهم أنتوا أكلتوا في عدد 32، موسى أعطاكم الخبز من السماء، هو مش هو ده لكم، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي. لأن الخبز خبز الله النازل من السماء الواب الحياة للعالم. فقال يسوع أنا هو الخبز، أنا هو خبز الحياة، من يقبل بي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. كويس، دي هنا نقلة 185 درجة أو 365 درجة على العدد. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا الخبز الذي نزل من السماء. كويس، فقال أنا خبز الحياة. أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا الخبز الحي نازل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي وجسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. هنا بقى سؤال حاد جدا، لو مرض التجديد زي سطور الجزاز لما بيجي بالسطور يضرب يروح قاطع حتتين عن بعض، هل نزول المن كان إشارة الإفخارستية؟ بكل تأكيد لا. اقرأ الكلام، ارجع كده ليوحنا 6 التين مع عدد 32 لحد عدد 51، لأن الكلام قال لهم لا، ده موسى أداكوا المن بس من عند الآب. يعني إن كنتم انتوا تحتفلوا في عيد الفصح بنزول المن، طب أنا المن؟ فالحتة الوحيدة اللي يمكن تعتبر رمز، وهي مش رمز ولا حاجة، لكن يعني ممكن، هي أنها جاءت من عند الآب بس. يعني في حدث قديم حصل، الآب أعطاكم المن لكن أكلتوه ومت، والموت قفل الباب على الرب. لكن أنا بقى المن النازل من السماء، أنا وخبز الله. والبعض أن كلمة المن والخبز مختلفين عن بعض حتى في اللغة اليونانية وفي اللغة العربية في العبرانية، يعني المن ما كانش خبز. فبينقل من الوعي القديم للوعي الجديد، وبالتالي يعني أكبر الأخطاء التي ارتكبت في كتابات قبطية معاصرة هو تطبيق الرمز على الحقيقة، تطبيق الرمز على الحقيقة. ده أنا يعني ما أعرفش دي تتعالج إزاي. فهنا عند الأباء الحقيقة التدبير بنسموه الإيكونومية، خطة الخلاص. وخطة الخلاص دي تتضمن أربع حقائق جوهرية. احنا قلنا مرة مرات نتكلم عن التدبير، والتدبير وإن كان موضوع كبير قوي لكن احنا موضوعنا محصور في التدبير، علاقة التدبير فهم الكتاب المقدس. التدبير بيقول أثناسيوس الرسولي إن في نوعين من الخطاب الديني أو النصوص أو الآيات. أنا ما أحبش كلمة آيات لأنها كلمة قرآنية، كلمات نصوص عبارات، إنما إذا كنت أنت متمسك بكلمة آية زي بعض، هو مش آيات لكن زي بعض. الآيات أصلها خاصة بالتنزيل وهي ما عندناش تنزيل، لكن خلينا نستخدم كلمة آيات عشان خاطر حدش يتضايق ويزعل. نصوص أو آيات بتتكلم على ما حدث لابن الله الإنسان، ونصوص تؤكد علاقة الابن بالأب. ده التدبير في جانبين، والجانبين يجب أن يقرأوا معا. لو أخذت واحد وسبت الثاني تسقط في البدعة الأريسية أو تسقط في البدعة الخيالية يسموها المشبهة الدوسوتيزم. لازم الاثنين، ولازم كل واحد يفسر الثاني. زي ايه؟ عمك القداس بيقول ايه؟ ان صعودك للسماوات اكملت التدبير بالجسد. صعود للسماء هو كمال التدبير او الاكونومية. فاذا في حركة الهية بيعمل فيها الناسوت لاستعلان اللاهوت من بيت لحم الى يمين الاب. دي رحلة، والرحلة دي مش في فراغ. بقى دي النقطة اللي عايزة تتوضب في الوعي وفي الفكر بتاعنا. الرحلة دي بتعدي على مواقف، وفي كل موقف بتتصلح حاجة في علاقة الإنسان بالله، في علاقة الله بالإنسان. يعني أنا ما سمعتش في مصر خالص، وإن كان في كتب بتقول هذا الكلام يبقى يا سلام، كتر خيركم، ألف شكر، بترجعوني للمصادر القبطية المعاصرة، وده موضوع أنا الحياة يعني خيبان قوي فيه. اللي أعرفه لحد سنة 88 والحاجات اللي بتيجي من مصر، يعني اللي بتبرع يبعت لي كتاب يبقى كتر خيره. لم أسمع في مصر أن أصل الوجود، أصل الوجود هو المسيح المتجسد. أنا باخد أصلي من المسيح إزاي يعني؟ ما هو في العبرانيين لما بيقارن بين ملك صادق وبين رب يسوع المسيح، بيقول بلا أب بلا أم بلا بداية أيام بلا نهاية أيام. إحنا إخوة بلا أب وبلا أم وبلا بداية أيام وبلا نهاية أيام. كلامنا على الرب يسوع وعلى ملك صادق في العهد القديم طبعا ما عرفناش ملك صادق من أصل سبت، ما نعرفش من سبت مين، ما نعرفش اتولد فين، ما نعرفش مات فين. فسكوت العهد القديم على أصل ملك صادق خلى العبرانيين يقول بلا أب بلا أم بلا نسب، ما نعرفش مين هو، إنما هو مشبه بابن الله بلا بداية أيام، لأنه ظهر فجأة في قصة إبراهيم واختفى. إحنا بلا أب لأن الحقيقة الأبوة للأب الجسدي نقلت في المعمودية إلى الآب السماوي، وبلا أم لأن الأمومة نقلت إلى الكنيسة، إلى جسد المسيح الذي ننضم إليه في جن المعمودية. وبلا بداية أيام، الوجود الجديد بتاعي ملهش بداية، بدايته في المسيح، والمسيح مش يوم، المسيح شخص. معرفش الكلام ده جديد عليكم واتقال قبل كده ولا، لكن كان حد كتبه زي ما بنقول بالبلدي، يعني نوروني بكتر خيركم، افيدوني بكتر خيركم. انا ملياش وجود، انا مولود 38 مثلا، يعني تيجي تقدم على الرقم القومي بتاع الشخصيه، بعدين بتطلع عائليه جواز السفر، ده تاريخ الميلاد، انا مولود في 38. وحتى لو قلت ان انا يعني اتعمدت في 27 نوفمبر سنة 57، ده ما اعتبرش بداية، لان البداية مش في اليوم، بداية المسيح، المسيح مش يوم، المسيح شخص. وهنا في التدبير يا اخوة، وانا مش عارف دي يعني تفتح قدامكم مجال الهي عجيب وفائق جدا. انا بداية المسيح، فالماضي بتاعي كله ليس له معنى عندي. اتولدت فين وعشت فين وتعلمت ايه وقريت ايه، كل ده ليس له اي معايير هم عندي. يعني انا ساعات بقول في الكنيسة عندنا هنا، ما تقوليش يا دكتور فلان، لان خلاص سبت الجامعة ما بشتغلش، اسمي جورج حبيبي بقى وكتر خيرك. قلت له يا جورج ليه؟ فكرني في شفيعي قديس جورجيوس، واسم الحياة جورجيوس مش جورج، لكن يعني اهو كتب جورج زي بعض. بداية أيام، نهاية أيام ليه؟ لأن حتى إن كنت أموت مثلا بكرة ولا بعد بكرة، هيطلعوا شهادة وفاة ويكتب الكتف فيها إنه مات مثلا في مثلا يعني سنة يناير، سنة في 1 يناير سنة 2015 مثلا يعني. فلا أبدا، أنا ليس لي نهاية أيام، لأن نهاية أيام هي المسيح. فشوف النقلة من في التدبير من الجانب الزمني إلى الجانب الأبدي، فدي تخليني أقرأ الكتاب المقدس بطريقة مختلفة. إزاي؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، يبقى الكلام ده مش على المسيح بس، ده على ميلادي أنا كمان. أنا هنا بعيد الحقيقة المنهج الميستيكال للعلامة أوريجينوس، وأنا الحقيقة حبيت أوريجينوس جدا، وأصل هو من عمق المحبة الإلهية اللي عنده، كان عنده فكر كثيف جدا يعني يفوق الواقع الكنسي، فاللي فهموه قليلين جدا. أباء قيصرية الكبادوسيا عملوا كتاب سموه الفيلوكاليا، ومختارات من كتابات العلامة أوريجينوس. وفي العصر الحديث واحد هوتي ألماني اسمه فون بلتازار عمل اقتباسات من كل كتابات العلامة أوريجينوس، وطبعا خد الكلام الموجود عند الأباء باسيليوس وغريغوريوس النيسي والنوزيانزي وزود عليه، والكتاب ده يعتبر من أعظم الكتب في العصر الحديث، يعني صفحة واحدة تكفيك أسبوع. فكر كثيف جدا، كثيف كونسنتريتد يعني تركز. ليه؟ لأنه فهم التدبير كويس، وفهم التدبير هو نقل الإنسان من المسيرة البيولوجية للمسيرة السماوية، وهو على الأرض، وهو على الأرض الآن وليس غدا. فإذا كان عندي أنا نصوص تتكلم على التجسد، نصوص تتكلم على اللاهوت، لازم هم مع بعض عشان ما أقعش لا في الأريوسية ولا في بدعة الخيالية. فأنا لازم يكون واضح في فكري إن في قبول إلهي للضعف وللخوف وللموت وللجوع والعطش والقبر. طبعا ما قسمش المسيح إلى اثنين، احنا رفضنا الكلام ده، ولما شمينا ان مجمع خلق دنيا قرب شوية من الأسطورية رفضنا مجمع خلق دنيا. صح او غلط ده موضوع في التاريخ، في رأيي موضوع تاريخي ثقافي سياسي، في رأيي ملوش علاقة باللاهوت، لكن ده دي نقطة فرعية. فالقنوم الإله يقبل متجسدا تدبيريا أن يجوع وينام ويعطش ويتألم ويموت ويخاف. ليه؟ أثناسيوس بيقول لك لكي يحول كل الضعفات الإنسانية ويشفي الطبيعة الإنسانية المتألمة بالموت وبالخطيئة، يشفي. فماشي أنا معاه من بيت لحم إلى الصعود، وهو في الصعود يا إخوة، وأنا كنت كتبت إفرامية للصعود على موقع دراسة القبطية تقروها. الصعود عبارة عن انفتاح الزمان على الخيرات الأبدية. يعني اللي منكم مثلا بيروح القناطر أو راح سد أسوان أو السد العالي، بيلاقي السد كده على مجرى النيل وبيلاقي عيون بتطلع مية. العيون بتطلع مية لأن بحالة ناصر دي شفتها شيء مهول الحقيقة، وربنا يعني يحمي مصر موضوع سد النهر ويمنع الجفاف عن مصر. ففي السدود هنا في العصر الوسيط هي الزمان، لكن الصعود شال هذا السد في الزمان. في القداس يقول لك ايه؟ وعند صعودك الى السماوات اذ ملأت الكل بلاهوتك ومسكنا فيها فقالوا دم الانسان. لا مش الانسان يا سيدي، ملأ الكل يعني ملأ كل ايام الزمان الانساني. لما الزمان يمتلئ من الحضور الالهي يبقى هنا جمعت السماوات والأرض تحت رأس واحد وهو يسوع المسيح. طيب دي تخلينا نقرأ الكتاب المقدس العهد الجديد بالذات على ثلاث أنواع. النوع الأول أو المستوى الأول هو إن أنا أعرف المناسبة اللي اتقال فيها الكلام اللي قاله رب يسوع. ليه؟ لأن المناسبة مرتبطة بالحدث التاريخي، لكن الحدث التاريخي ده هو الجانب المستوى الأولاني يعني، لكن الحدث التاريخي يجب أن يصل إلى ما هو أعلى وهو الاستعلان الإلهي. يعني أدي لك مثل من إنجيل يوحنا 14 على 13، الرب يسوع بيقول مهما سألتم باسمي فذاك أفعله لكي يتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. طبعا عندنا هنا الإخوة اللي يعني مفسرين العظماء قال لك اسأل أي حاجة، لا هو هنا في خلفية ومنافسة. إن التلاميذ بيقولوا له ورينا الأب، قال لهم أنا أوريكم الأب، أنا والأب واحد، الذي يعني فقد هو الأب، والكلام اللي أنا بقوله ليس أتكلم به من نفسي بل الآب الحل فيه يعمل الأعمال، صدقوني إن في الآب والآب فيه. كويس. وبعدين أعمال التي أنا أعملها يعمله أيضا ويعمل أعظم منها. مين يعمل أعظم منها؟ الآب، لأن ماضي إلى أبي، الآب بيعمل أعمال. طيب وبعد ما أنت قدمت هذه الصورة اللي هي أصلا خاصة بسألان الآب، وما سألتم باسمي فذاك أفعله، دي ما هياش شيك على بياض، دي هي مربوطة بالكلام اللي تقال قبل كده عن الطريق والحق والحياة وعن استعلان الأب. يعني أنا أعلنت الأب ليكم فاطلبوا استعلان الأب في حياتكم. وبعدها على طول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي في عدد 15، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله 15، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ويجي ناس يقول لك احنا صليهم لأجل ناس مرضى وماتوا. صحيح انا شفتها ويمكن 100 مرة، وساعات ناس تخف. الله، طب وين كلام المسيح؟ شوفوا يا اخوة كلام المسيح لا يصله علاقة بإيمانك او بإيماني. قولك اصلا ما عندكش إيمان، يا سلام، اصل إيمانك ضعيف، اصل انت عندك خطيئة، اصل مش عارف ايه، ويدوك جرعة من الذنب خليك شايل حمل تقيل يكسر ظهر. عمل الله الاب عن طريق الابن ليس له علاقه بايمان الانسان، اقصد ما لهش علاقه بنوعيه الايمان، ايمان ضعيف، ايمان قوي، ايمان قليل، ايمان مش عارف ايه، ابدا. ده هو كل الكلام ده كلام بيقول وعظ عن جهل. الله عندما يريد ان يعلن عن ذاته يعلن عن ذاته بغض النظر عن ايمانه وايمانك بالضعف اللي احنا فيه، لانه محب الخطاة. مرش تقول في العهد الجديد ان الخطية تمنع الله من العمل، مرش تقول الكلام ده، مرش. وهذا كلام يتناقض مع كل ما في العهد الجديد عن تعليم النعم. ففي الدرجة التانية في الصلاة ان اعظم شيء في عندنا عبارة جيدة جدا فكروا فيها على مهلكم، يقول لك مش معجزة ان الله يسمع لك ويعمل ارادتك، هي مش معجزة، معجزة حقيقية انك انت تسمع كلام الله وتعمل ارادته. يعني المعجزة عندك انت مش عند الله، لان اي شيء عند الله ما هوش يعني صح سهل جدا. لكن في هنا الدائرة التانية، دائرة التدبير، ان في اشياء بنطلبها. وانا هنا بقول للاخوه اللي عندهم صلوات تعاني من الامساك، امساك فعلا. بص كده على صوت الكنيسه، يقول لك ايه، صلوا من اجل سلامه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه، ها، اذكر رب مرضى شعبك فيهم بالجمع بدون تحديد، صلاة من أجل الكل. ليه؟ لأن في التدبير، دي دائرة التدبير، إذا أراد الله أن يشفي إنسان هيشفيه، ده ملوش علاقة بإيمان الكنيسة ولا بإيمان إيمانك، ده ليه علاقة بالتدبير الإلهي، إنه ليه خطة في حياة كل إنسان مننا، ويريد أن يأخذ هذا الإنسان فأخذه، يريد أن يطيه فيطيه. نحن نطلب الشفاء ونطلب الخلاص من الضيقات، ولكن الإجابة من الله، لاش علاقة بالطلب بتاعي، طلبي يقدم إلى الله بس، والله هو الذي ينفذ. فأنا برجع أقول إن في عدد 15 إن كنتم تحبونني في هذا الصيام، ودي بقى يعني ما سألتم باسمي، بس خد بالك إن في علاقة محبة، في علاقة محبة، من أجل محبة الله نحن نطلب، وبسبب محبة نفسه، ما هو الإيمان والرجاء والمحبة وعظمهم من المحبة، لا هو على قد المحبة اللي عندك بنطلب. المرضى المسافرين واليتيم واليتيم الغريب والأرملة وصعود ماء النهر وحتى بهائم الحقل والزروع والعشب، دي كلها طلبات بتتقال امتى؟ في تقديم الذبيحة الإلهية الخاصة بالصلح الأبدي بين الله والإنسان، لأن احنا واحنا نطلب هذا ننتظر استعلانات الله في حياتنا. فإحنا هنا شوف يا إخوة، تدبيريا أنتقل للجانب الثالث من على علامة أرجينوس في يوحنا 13 عدد 30 بيقول على يهوذا إيه؟ فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليه. شوف بقى هنا بقى العظمة العلامة أرجينوس، الظلمة عند إنجيل يوحنا هي الجهل بالله، وهي الإشارة الكونية أو الرمز الكوني الذي يؤكد وجود ظلمة. ولذلك حتى القبض على الرب في البستان كان ليلا، والرب يسوع بيقول إيه؟ هذه ساعتكم وسلطان الظلمة على الليل وعلى الشياطين، على الاثنين يعني. فخروج يهوذا ليلا بيوريك التحالف الموجود بين ما هو موجود في الواقع المادي المنظور وما هو موجود في الواقع الروحي على مستوى العالم السماوي، اللي هو قوات الظلمة والعالم الروحي. واحنا عندنا ايمان راسخ في الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية كلها بان الاحداث السياسية اللي بتحصل لها جذر وقوة سماوية بتسندها في الجانبين، في الجانب الخير وفي الجانب الشرير، وده اعتقاد ثابت لان ده جزء من خطة التدبير كيف يقلع الله الشر من العالم. فاحنا بنقرا العهد القديم ممكن ننتقل الى ما هو اعلى في المستوى الاعلى الثالث، يعني المستوى الثالث وهو الاتحاد بالله. ده مثلا بيقول المسيح رب المجد بيقول ايه؟ وبعد من كلام فاحنا برضو في انجيل يوحنا 13، وصيه جديده انا اعطيكم ان تحب بعضكم بعضا كما احببتكم انا، تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. خد بالك هنا في نقله من العهد القديم للعهد الجديد. العهد القديم بيقول لك حب قريبك كنفسك، ده عهد قديم. عهد جديد بيقول لك لا، حب بعضكم بعضا زي ما انا حبيتك، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. يعني في شيء مميز انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس يا سيدي لن تزل، اجاب يسوع حيث ازل تقدر الان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا، يعني ترجع لي. قال بطرس يا سيد لماذا اخذ اتبعك الان، اني اضع نفسي عنك، ادي بقى المصيبه، انا اموت في سبيلك. اجاب يسوع اتضع نفسك عني، راح تموت بالنيابه عني، طيب او معايا يعني، طيب الحق أقول لك فاسح فيك حتى تنكرني ثلاث مرات. شوف هنا الجانب الإلهي في إيه؟ جانب إلهي المحبة المميزة الإلهية اللي تعلو على محبة الإنسان لقريبه، وإحنا بنحب اللي بيحبنا. وقبلها جاء الرب يسوع بيقول أحببتم الذين يحبونكم فأي تقدم أو أي فضل لكم، أليس العشرون والخطاة يفعلون ذلك؟ يعني العشرين بيحبوا العشرين بيساعدوا بعض في الشيلة، والخطاة هم الزنا يعني. لكن زي ما أنا بحبكم حبوا بعض، اقبلوا ضعفات بعض. ولذلك التهديد لبطرس جاء في وسط الدواء الخاص بالرجاء، لا تقدر أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا. ولذلك يقولوا إيه؟ إن قرأت الكتاب المقدس وسمعت صوت الدينونة وحده فهذا هو صوت الشيطان، ولكن إن سمعت صوت الدينونة ومعه الشفاء فهذا صوت الله. طبعا ليه؟ أصل الله جه من أجل شفاء الإنسان، مش جه عشان خاطر يموت الإنسان ويبهدله يعني الرب يسوع المسيح لم يذكر خطيئة واحدة لأي إنسان خاطئ علنا، علنا حصلش، لا المرأة الزانية ولا بطرس مسكوا بعد ما أنكروا في اليوم في القيامة في آخر إنجيل يوحنا. وخذ بالك من الكلام ده، عمل لهم سمك وكلهم، وبعدين بعد ما تغزوا قال يسوع لسمعان بطرس وكلهم، والأكل هنا دي علامة في اليهودية، دي علامة صداقة وألفة دور عليه. يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أنه يحب. قالوا إيه عخرف؟ المفروض إحنا نقول إيه؟ طب ما أنت يعني لحد كده، قال لك أنا بحبك وإيه عخرف؟ قال له ثانية يا سمعان ابن يونا تحبني؟ قال نعم يا رب أنت تعلم أنه يحبك. الأخرف قال له ثالثا يا سمعان ابن يونا تحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالث مرة تحبني، فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت عارف أن أنكرتك ثلاث مرات. ولم يعترف بطرس بخطيئته، ما اعترفش، تعلم أنه يحبك، أنت تعلم أنه يحبك. قال له إلى غنمي، وما مش حدا مسامحك، لا أبدا. الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت مطلق ذاتك، وده مش حيث شيء. إحنا يعني فكر كده على مالك في الكلام اللي بيتقال عن التوبة والاعتراف والحل ومش الحل، الكلام اللي أنا يعني لي رأي أبائي فيه الحقيقة، لكن يعني أسيبه الأسئلة لأن مش عاوز يعني أوجع دماغه بيه. هنا الله لا يذكر خصائص الإنسان، لا أذكرها، مسكش واحد يبهدله يقول له تعالى فلان فلان، بقول لك بس فلان ده عمل وعمل وعمل. شوفوا يا إخوة، إحنا دخلنا في زمن في العصر الحديث، عصر المتريح، الملفات لداء الكهنة بالأخطاء والخطايا إلى آخره، ده شغل الشيطان، ده عمل الشيطان. الشيطان المشتكي هو اللي بيحفظ الخطية، هو اللي بقية عنده واشتكي مختاري الله. طبعا مختاري الله اللي هو أنا وإنت اللي هم الخطار، هو عند الله مختار وعند الشيطان ده شرير، ده وحش. احنا عندنا لما بنقول في القداس الإلهي والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس، طب وانت تخش السماء ازاي وانا اطلع اروح جهنم ازاي؟ احسنك لا، فانت يعني يا رب بتحب دول وزيبننا ايه؟ حسد، حسد. والحسد ده اصله غير مفهوم على المستوى الانساني، يتم على المستوى الالهي. ان في الحقيقة يعني في التخريج الكنسي الصحيح ان الشيطان ما سقطش مرة واحدة، سقط دفعات متتالية، لكن عنده فرصة يرجع وما رجعش. الله لا يرفض من يعود اليه. الشيطان عايز ربنا يقبله على برنامج الشيطان، والله عاوز يقبل الخليقة والمنكسرين والضعفاء على الرحمة والمحبة. غير المعروف عند الشيطان. فإحنا عندنا عبارة الرب يسوع مهمة جدا، لك رأيت الشيطان سقطهم من السماء مثل البرق من السماء. إحنا بنشوف البرق سقوط سريع ونزل على فين؟ نزل على الأرض. وهنا السقطات المتتالية أدت إلى هذا التحجر، إلى هذا القساوة، إلى الحسد، إلى البغضة، إلى الحرب العنيفة المعلنة على القديسين. طبعا القديسين وأنا وأنت، يعني مش بس القديسين بتوع الكنيسة اللي هم أنطونس والمخنس ومكاريوس ده العلامة أوريجينوس بيقول إيه؟ وأنت على القديسة مريم في كلام سمعان الشيخ، وأنت أيضا يجوز نفسك سيف، في سيف هيخش في السيف، انها هتشوف ابنها اللي ولد بروح القدس بيطلع على الصليب. ورجيز بيقول سيف الشك ايضا، انها دي ايه ده اللي بيحصل ده؟ شك مش مصدره الشك، انما شك مصدره رعب، رعب الحقيقة المؤلمة التي ترى بعينيه. طبعا احنا ساعات بنشك نتيجة الخوف وليس نتيجة شك شك يعني، ومنشوف نتيجة الرد. فيعني هنا على المستوى الإلهي نرى الأمور بشكل آخر مختلف. وأنا بسمع وعظ في الكنائس الأمريكية، في الكنائس الأرثوذكسية، وعند الإنجليين والمعمدانيين والكاثوليك، والسنة اللي فاتت سجلت 150 عظة في أشهر كنيسة أمريكية، وقعدت أسمح على مهل كده. أخذنا الأمريكان دول دخلوا الجامعات وعرفوا اللغات القديمة بيقولوا إيه؟ كلام هلس، آسف. الوعظ دخل في علم النفس، وأصبحت الكنيسة يعني مسرح للإنترتينمنت، يعني للمعرفش إنترتينمنت ترجمة إزاي يعني العربي، وموسيقى وحاجات بالليزر وبتاع وحاجة يعني الله والله ما أوريكم. بقتش أبدا ولا صلاة. حضرت اجتماع مرة كان فيه 35,000، شاشات تلفزيون يمكن كان طول الشاشة حسبته كده يعني تقديريا 30 متر، وعاوز يوري الألوف المؤلفة دي في ملعب كرة، وكانت رسالة من أرض ما يكون كلها موجهة إلى الشعور بالذنب اللي فيه والشعور بالعار. خد بالكوا، الشعور بالذنب شيء والشعور بالعار شيء، جلد الزم شيم عار، العار انك انت تشعر انك انت بلا قيمة useless، الزم انك تشعر انك انت مخطئ. فالشعور بالذنب اقل خطرا من الشعور بالعار. الشعور بالعار ده مدمر، مدمر حتى من الانسان، وكل بقى موجه الى الشعور بالذنب والى الشعور بالعار ايضا. وبعدين انا قاعد طبعا بصلي ان الله يغير الاتجاه، وإن الشبان دول اللي يعني موجودين في الاجتماع يعني هو من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة، كلام شمشون في سفر القضاء. طيب الله بيعمل من أجل خلاص الإنسان. فإذا أنا هنا لما أشوف في التدبير الإلهي أخذ المعنى من خلال الحدث، المعنى من خلال الحدث، وآخذ خطة الخلاص، وآخذ المعنى اللي ينطبق على حياتي الشخصية. يعني لما رجعت من إكليريكية، رجعت إكليريكية في سنة 70، لقيت خناق جامد جدا. هو الصلاة الربانية خبزنا الذي للغد ولا خبزنا كفافنا؟ فقلت لهم يعني الأول عاوز أعرف أنتم مسيحيين ولا إخوان مسلمين؟ أنت بتدقق في العبارة دي، هي جت كففنا وجت الذي للغد، جت بالاثنين الحقيقة. وعند القديس كوس الكبير كففنا قال أن الخدام يطلبوا خبز الكفاف من أجل الخدمة، وخبز الغد عن علامة أوريجينوس والأفخارستية. فالطلبة هنا خاصة بالاحتياج الإنسان. عاوز خبز اليوم اطلبه، عاوز خبز الغد اللي هو الأخرستية اطلبه. فإن كنت إخوان مسلمين أو تتبع الفقه الإسلامي، خش بقى في سجالة على كففنا والنازل الغد، وجيب لي بقى اليوناني وجيب لي السرياني، وعمل لي بقى طب طبقة كبيرة جدا يعني تلخبط الدنيا. ومع كلام ما عجبش الإخوة. دلوقتي هو قانون الإيمان المساوي للأب في الجوهر ولا الواحد مع الأب في الجوهر؟ والقصد كلمة مؤسيوس معناها من نفس الجوهر، يبقى الواحد مع الأب في الجوهر. هم أوسيوس معناها من ذات الجوهر يعني مساوي الأب في الجوهر. يا أخي أنت بتقصد بالمساوي إيه وتقصد بالواحد إيه؟ إيه اللي بتقصده؟ الهدف الغاية. فأنا عاوز أقول أختم بهذا الكلام، هنرجع له تاني المرة الجاية نتكلم على العهد الجديد. طبعا مش هو العهد الجديد إزاي، هل في شرح رمزي في العهد الجديد؟ هل يمكن الأفخارستية تفهم بشكل رمزي؟ طبعا لا، لكن هنتكلم على المرة اللي جاية. التفكير المعاصر في مصر بيلزمني أقف عند ثلاث نقط. النقطة الأولى إن عندنا فكر أصولي يقول لك الرب يسوع المسيح قال، يجيب لك نص، دي لك مثل من الواقع المؤلم اللي احنا عايشينه، واقع مؤلم عايشينه. لا طلاق إلا لعلة الزنا، ده مش كتاب مقدس خالص، دي عبارة نحتها المتنيح. يا سيدي انت نسيت ان في كورنثوس الاصحاح 7 الرسول بولس بيقول ايه؟ اما المتزوجون عدد 10 فوصيهم لا انا بل الرب ان تفارق المرأة زوجها. والحقيقة تفارق منها تطلق هنا، معلش. طيب والمرأة التي لها رجل إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهترد من تسكن معه فلا يتركها، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبد مثل هذه الأحوال، ولكن لأن الله دعانا في السلام. يعني واحد مسيحي من جوز واحدة وثنين، أو واحدة وثنين من جوز واحد مسيحي، هي أمنت بالمسيح وجوزها ما أمنش، أو هو آمن وهي ما أمنتش، فقال لك أنت عاوزين يعيش مع بعض يقعدوا، مش عاوزين يعيش مع بعض يطلقوا. أحلى أصل كلمة تفارق يعني تطلق. طب ده طلاق لعلة الزنا؟ ده طلاق لاختلاف الدين الفارق لو دعنا في السلام. وبعدين هنا احنا بنبص، وباكم الكلام بنبص لحاجتين. حاجة الأولى هي خلاص الإنسان، خلاص الإنسان. أنا شفت مآسي في المجلس الكليريكي أيام ما كان يفتي الأنبا يؤنس السكرتير، شفت مآسي ما تتحكيش، لأن يمكن بعضها لازال على قيد الحياة. ما كانش فيه علاج إلا البتر. واحد مجنون اتجوز واحدة ست، مجنون. والأوصاف اللي حصلت دي ما تتحكيش. مش عايز أروح حكمة الجمعية بتقوم تسب العلني. فدي تنقص حياة المرأة ولا تخليها في عبودية للزيجة لحد ما تموت ويقتلها؟ فهنا فقدان التدبير يجعلنا ننسى الغاية التي لأجلها وضعت الوصية. الوصية وضعت خلاص الإنسان. الإنسان لم يخلق من أجل السبت، إنما السبت جعل لأجل الإنسان. ودي مسألة تعالج تدبيريا، مش تعالجها إلا في إطار التدبير، والتدبير هو خلاص الإنسان. مسألة تانية، إن إحنا الكلام عن رب يسوع المسيح له المجد، ما عندناش رموز للمسيح خالص. عندنا علامات لتورجية بتبين عمل المسيح فيها وفيك، زي لشم الصليب مش رمز. لشم الصليب حقيقة، حقيقة أبدية، عهد أبدي بينك وبين الرب. ويوم يقول لك إيه، بتنقل صباعك من الشمال لليمين، انتقلت من الدينونة لحياة الأبدية. ده رمز مش رمز، ده أنت بترجع ترتبط بالحقيقة الأبدية. بترفع ايدك للصلاة ليه؟ يقول لك ده أصل رفع اليدين كان زي تقديم ذبيحة. لا، رفع اليدين معناه ما عنديش حاجة أقدمها، بقدم لك ذاتي. رفع اليدين ذبيحة، ذبيحة مسيحية، أقدم لك ذاتي ذبيحة، أقدم لك ذاتي ذبيحة برفع يديه. يعني أنا هنا قاعد في مجال قبول إرادتك الإلهية، حي ميت عيان هموت هعيش، ده موضوع ما يهمنيش. إن عشنا فالعيش فللرب نعيش، وإن متنا فالرب نموت، ما يهمنيش. شوفوا يا إخوة، إحنا عاوزين نتكلم عن المسيح كتير كتير أوي، ما خدش حق من الكلام. ليه؟ إحنا محاصرين بالشريعة بالطقوس قانون الكنسي. يعني اللي منكم عنده كتاب الشرع الكنسي يدور على مجمع ترولو في القرن السابع في الغرب. المجمع ده هو اللي منع بقانون كنسي أكل اللحوم في الصوم الكبير. قبل كده ما كانش فيه قانون كنسي في الشرق بيمنع أكل اللحوم في الصوم الكبير. لما قلنا هذا الكلام هاجت الدنيا. أصل المسيحية إخوة في التدبير، غاية الوصية هي أن نحب الله، لا اللحمة تخليك تكره ربنا، ولا منعها يخليك تبقى قديس، ولا في طعام يوصلك إلى الله. الرسول بولس يقول لك إيه، الجوف الأطعمة والأطعمة للجوف، والله سيبيد هذه وتلك. ما عندناش الحرية التي لأجلها تجسد ابن الله، عندنا العبودية التي لأجلها نوضع سلاسل حديدية كعسيرة الكسر. الكلام ده هيصير أسئلة كتير، فخلينا يوم الحد. رب يسوع المسيح يكون معاكم ويحفظ بلدنا ويحفظ كنيستنا. هقولك بس يعني بالمناسبة، واحد بعت لي ايميل على طبخات الميرون، 5 طبخات وبالنار وبالكهرباء وبتاع. ايه ده؟ هو الميرون بالطبخات 5 ولا 50 ولا 100؟ الميرون بيصنع روح القدس، ينطبخ يا رب 100 مرة ولا 300 مرة ولا 1000000 مرة. واصل مش عارف بشوز عملها ازاي، بكروس عملها ازاي، والابا بطرس بيحضروا بطريقة الادوية. طب ما هو الادوية دي اصلا احد اسماء الاسرار في الكنيسة. يقول لك رمات تاني بكل الأدوية المؤدية للحياة. الميرون ده والقديس ناصر الأنطاكي بيقول لك عن الأفخارستية إنها دواء عدم الموت، دواء عدم الموت. استغرب، ويعني لأن البابا تودروس الثاني كان خريج كلية صيدلة فلازم تتريق عليه. يعني شوف الطريقة، فقدان الرؤية، فقدان التدبير، الوقوع في الأصولية الإسلامية شيء مريع. إخوة المسيح لا ينجينا ويحفظنا من التمسك بالشريعة بالقانون إلى الدرجة الأنسى أن أخويا مكسور ومهزوم وتعبان، أنسى الوعد الإلهي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مش عشان خاطر احط عليك حمل زياده عشان خاطر اكسر ظهرك، لا، ده انا اريحكم. احملوا نيري عليكم، واحنا قلنا في مره قبل كده ان النير خشبه تتحط على بقرتين او طورين، فانت لما بتحمل النير جزء منه عليك والجزء الثاني على المسيح، انتوا الاثنين ماشيين مع بعض شايلين نير سوا. فالمسيح يا اخوانا يعضدنا ويمنحنا نعمه معونه لكي نكتشف أعماق المحبة الإلهية المستعانة فيها.